بودراما كاست.
عندما نشاهد بعض الأطباء في التلفاز، خاصة في البرامج الطبية أو في الفقرات الإعلانية للترويج للمنتجات الطبية، فتختلف الآراء بين الارتياب من كفاءته أو الإعجاب ببراعته. ولكن هل قد يخطر ببالك يوما أن هذا الطبيب الذي تشاهده في التلفاز قد يكون السفاح الأكثر غزارة في التاريخ الحديث؟ إنه هارولد فريدريك شيبمان. المختلون، عيادة الموت. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون. وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية، فإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست اضغط متابعة واشتراك، أما لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى، وشاركنا برأيك في التعليقات. والآن لنبدأ الحديث عن هارولد شيبمان، طبيب عيادة الموت.
ألو، أنا أنجيلا، من المتحدث؟
مرحبا السيدة وودروف، معك ديف، شرطي من بلدة هايد مانشستر، ولدي خبر مؤسف.
ماذا هناك؟
للأسف لقد ماتت والدتك السيدة كاثلين غراندي.
ماذا تقول؟ كيف ذلك؟ كيف حدث ذلك؟
لقد وجدناها في بيتها، ماتت ميتة طبيعية، لا تقلقي. ولكن لن يكون هناك أي أثر لاقتحام أو مقاومة، لقد توفيت بعد ظهر اليوم، ولذلك أردنا إبلاغ ذويها من أجل...
أرجوك أجبني، أريد أن أفهم كيف ذلك؟ لقد زرتها من فترة بسيطة وكانت على ما يرام.
سيدة وودروف، أنا لم أكلف سوى بإبلاغك بالخبر، وإذا أردت معرفة المزيد أعتقد أنه يجب أن تتواصلي مع طبيبي الخاص برجاء تأكيدك الحضور لإتمام الإجراءات.
كاثلين غراندي، امرأة بعمر 81، وجدت ميتة في منزلها في 14 من يونيو عام 1998، وكان طبيبها الخاص دكتور هارولد شيبمان هو آخر من رآها على قيد الحياة. لم تصدق أنجيلا وودروف المحامية البارعة وابنة كاثلين غراندي كلمة واحدة من تقرير الشرطة عن سبب الوفاة الذي سجله شيبمان في سجلاته، وهي الشيخوخة. وزاد شعورها بالقلق أيضا بعدما أوصاها بحرق جثمانها، ولكنها أقامت لها جنازة تليق بها كعمدة سابق لبلدة هايد مانشستر. ولكن انقلبت الأحداث رأسا على عقب بعدما أخبرها المحامي براين برجيس أن أمها كانت قد كتبت وصية غريبة، غريبة بحق. تشكك المحامي برجيس من صحة الوصية لغرابة محتواها، لأنها في هذه الوصية قد استبعدت أنجيلا وتركت 386,000 جنيه استرليني لطبيبها شيبمان. وبعد إلحاح شديد من برجيس ذهبت أنجيلا للشرطة وبدأت التحقيقات التي ستكشف فيما بعد عن سلسلة من الجرائم الطويلة التي قام بها هذا الطبيب هارولد شيبمان. أكثر من 200 ضحية، تخيل، 218 ضحية على الأقل، كل منهم وثق في هذا الطبيب وأتمنه على حياته ولم يعرفوا حقيقة نواياه. فعندما استخرجت الشرطة جثة كاثلين غراندي وجد أنها كانت قد حقنت بجرعة مكثفة من مادة الديامورفين الذي يستخدم في كثير من الأحيان كمسكن لآلام السرطان. ولكن ما هو الدافع الذي يجعل طبيبا مشهورا أن يصير قاتلا متسلسلا بشعا بهذه الطريقة، ليصير أول طبيب في إنجلترا مدان بقتل مرضاه؟ ولنفهم ما هو الدافع وراء كل تلك الجرائم التي قام بها على مدار أكثر من 20 عاما، يجب أن نستعرض لكم جانباً من حياة هذا السفاح بشيء من التفصيل. ولد هارولد فريدريك شيبمان في 14 من يناير عام 1946 في نوتنغهام بإنجلترا في أسرة متوسطة الحال، وهو الطفل الثاني من 4 أطفال لوالده فريدريك شيبمان الذي كان يعمل كسائق شاحنة، ووالدته فيرا بريتن التي كان متعلقا بها إلى أقصى حد. عرف عنها أنها كانت مستبدة ومتغطرسة ومتحكمة في كل تفاصيل حياته. غرست فيه شعورا بالتفوق على الجميع، مما جعله منعزلا ولديه قليل من الأصدقاء، ولكن مع ذلك فقد كان طفلا ذكيا ومتفوقا في جميع مراحل دراسته، وكان أيضا رياضيا بارعا في لعبة الرجبي وعداء متميزا. وعندما بلغ 17 تم تشخيص والدته فيرا بسرطان الرئة، ما جعله يترك كل شيء وراءه ويشرف على رعايتها بنفسه، فكان يرى أنها تتحسن بعد كل جرعة من جرعات المورفين التي كانت تأخذها لتسكين آلام السرطان، ولكنها توفيت في 21 من يونيو عام 63، ويبدو أنه من حينها قد اتخذت حياته منحا آخر. يبدو أن رؤيته لوالدته وهي تموت هكذا أمامه دفعه للالتحاق بكلية الطب، رغم أنه قد فشل في امتحان القبول لأول مرة، ولكنه في النهاية قد التحق بالكلية بجامعة ليدز، وبدأ بالعمل بالفعل في مهنة الطب بعدما تخرج عام 1970، وظل في فترة تدريبية حتى صار ممارسا عاما في مستوصف بونت فراكت العام في عام 1975، ثم تزوج من صديقته بريم روز وأنجب منها 4 أطفال. إن الناظر في حياة شيبمان من الخارج يراها بالفعل نموذجا للحياة المثالية، ولكن ليست كل الأشياء كما نراها، فقد أبلغ عنه زملاؤه بعدها بعام واحد أنه يزور في وصفات طبية بها كميات كبيرة من عقار البيفيدين لاستخدامه الشخصي، وأنه صار مدمنا على هذا العقار، ودخل برنامجا لإعادة التأهيل من إدمان المخدرات، وتلقى غرامة حينها قدرها 600 جنيه استرليني. في عام 77 عاد للعمل مرة أخرى، هذه المرة في مركز مدينة هايد مانشستر الكبرى، وأصبح طبيبا معروفا واكتسب احترام مرضاه، وقد اشتهر بأسلوبه الفريد في التعامل معهم، حيث كان يتعامل مع المريض على أنه صديق له ليس مجرد طبيب، حتى أصبح بعد ذلك ضيفا في الكثير من البرامج التلفزيونية، وظهر أيضا في أحد الأفلام الوثائقية للحديث عن كيفية معاملة المريض النفسي في المجتمع. أصبح اسما لامعا بعد ذلك، وأسس عيادته الخاصة سنة 93 لتصبح المكان الآمن له لقتل مرضاه. تفضل.
دكتور جون، أشعر أن هناك شيئا ما.
مهلا دكتور ليندا، ما الأمر؟ اجلسي أولا ثم أخبريني ما الأمر.
هناك عدد كبير من الجثث تم حرقها لنساء مسنات في عيادة دكتور شيبمان، احتاجت جميعها إلى توقيعه على شهادة الوفاة.
دكتور ليندا رينولدز، أرجوك لا أفهمك، ألسنا مسنات كما تقولين؟ يبدو أنه أمر
هذا العدد هو أكبر بعشر أضعاف من أي عيادة أخرى. أنا أعتقد أنه متورط في شيء ما، هذا ليس طبيعيا أبدا.
10 أضعاف؟ أعتقد أنني سأتصل بالشرطة. عام 1998 كانت بداية النهاية لدكتور شيبمان، عندما علمت دكتور ليندا رينولدز من متعهد الجنازات فرانك ماسي عدد الوفيات المرتفع بين مرضى شيبمان، وأن هناك عددا كبيرا من الجثث التي طلب حرقها لنساء مسنات كعادة يفضلها العديد من أهالي المتوفى طبقا لوصاياه. والعجيب أن أسباب الوفيات في السجلات الخاصة به كان معظمها واحدة، وهي الشيخوخة. المريب في الأمر أنها ليست الطبيبة الأولى التي اكتشفت ذلك، بل لقد وجدت طبيبة أخرى زميلة لها تدعى سوزان بوث أن هناك تشابها واضحا بين كل وفيات دكتور شيبمان. كانوا جميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ويجلسون أو يتكئون على أريكة وكأنهم في استقبال أحد ما، مستسلمين استسلاما كاملا للموت، ولا يوجد أي نوع يذكر من المقاومة. وبعد أن تم تنبيه مكتب الطبيب الشرعي لذلك، فقام بدوره أن يتصل بالشرطة وبدأت التحقيقات في سرية تامة، ولكنها فشلت في التواصل مع المجلس الطبي العام، بل حتى لم تقم بالنظر في سجلات مرضاه، وكان ذلك تقاعسا عجيبا منهم. وقد كشفت التحقيقات فيما بعد أنه قام بتغييرات في سجلات مرضاه للتأكيد على أسباب وفاتهم، ولكن للأسف تمت تبرئته واستمر في القتل لثلاث أشهر أخرى. كان من الممكن أن تكون تلك التحقيقات هي النهاية لقصته، ولكن الحقيقة هي أن الشرطة لم تقم بواجبها على أكمل وجه، ما أعطاه إحساسا بالأمان ليتمادى فيما كان يفعله حتى وقع في شر أعماله. عندما أخبر المحامي براين برجيس أنجيلا بشأن وصية كاثلين أمها، ووجدت أنها قد أعطت الجزء الأكبر من ثروتها لهذا الطبيب، ما أثار ريبتها بشدة وجعلها تحس بأن تلك الوصية قد تكون مزورة، وأن هذا الطبيب من الممكن أن يكون هو بالفعل من قتل والدتها. وعندما تم استخراج جثة كاثلين البالغة من العمر 81 عاما، كشفت التصريحات أنها ماتت بسبب جرعة زائدة من المورفين، وأنها توفيت في غضون 3 ساعات فقط من حقنها بتلك المادة، وهو نفس وقت وجود شيبمان معها في نفس الغرفة. وحينها فقد تم على الفور مداهمة منزل شيبمان والقبض عليه، وقد وجدوا في منزله سجلات طبية ومجموعة كبيرة من المجوهرات اتضح فيما بعد أنه كان يأخذها كتذكار من ضحايا، وأيضا آلة كاتبة قديمة لكتابة الوصايا التي زور بها وصية كاثلين. وعندما بدأت التحقيقات معه اكتشفوا ما لا يخطر على قلب بشر، لقد توصلوا إلى أن كاثلين ليست هي الضحية الوحيدة لشيبمان، ولكن شيبمان قد قتل قبلها ما لا يقل عن 217 ضحية، كان معظمهم من النساء المسنات. ولذلك اتضح لماذا كان شيبمان يوصي دائما أهالي الضحايا بحرق جثثهم حتى يخفي آثار فعلته، ولكن لحسن الحظ أن البعض منهم كان يرفض. وبعد إدانته بمقتل كاثلين، أعطت الشرطة أولوية التحقيق إلى تلك الجثث التي لم يتم حرقها، وتم استخراج بقية جثث مرضاه، واتضح فيما بعد أنهم قتلوا بنفس الطريقة وبنفس السبب، وهو حقنهم بجرعات مكثفة من مادة المورفين المخدرة. اتهمت الشرطة شيبمان 15 جريمة قتل بين عامي 97 و98، أي في عامين فقط، وبتهمة تزوير واحدة. المرعب في الأمر أنه حتى يومنا هذا لم تستطع التحقيقات أن تثبت إجمالي عدد الذين قتلهم شيبمان قبل عام 75، ولكن من المؤكد أنه قتل 71 شخصا خلال عمله في مركز هايد بمدينة مانشستر الكبرى وبقية الضحايا في عيادته الخاصة، وأنه قتل ما يقرب من 171 امرأة و44 رجلا. كانت ضحياته الأكبر هي آن كوبر البالغة من العمر 93 عاما، وأصغره هو بيتر لويس البالغ من العمر 41 عاما. وبعد قليل من البحث وجدت هناك مصادر أخرى تقول أنه قد قتل أطفالا أيضا لا تتعدى أعمارهم 4 سنوات. شخص شيبمان مرضاه بأمراض لا يعانون منها، لقد كان يستمتع وهو يرى المريض وهو يموت أمامه، وهو لديه القدرة على إنقاذه من دون أن يحرك ساكنه، حتى أن بعض أهالي الضحايا كانوا يستنجدون به لإنقاذهم، وكان يتظاهر أمامهم بأنه يتصل برقم الطوارئ ثم بعد ذلك يغلق الخط. على الرغم من أن معظم ضحاياه كانوا من كبار السن، إلا أنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة، ولكن لم يعلموا أن زيارتهم لعيادة دكتور شيبمان هي آخر شيء سوف يفعلونه فعلا في حياتهم. فكل ضحاياه قد ماتوا لسبب واحد فقط، وهو حقنهم بجرعات مكثفة من مادة المورفين المخدرة. ولكن عندما قام أحد الخبراء بفحص الكمبيوتر الخاص بعيادة دكتور شيبمان، اكتشف أنه قد أدخل بيانات كاذبة لدعم أسبابه الوهمية التي كان يقدمها في شهادة وفاة ضحاياه. فقد أصر أن كاثلين جراندي هي مدمنة على المخدرات مثل المورفين والهيروين، وأشار إلى ذلك في سجلاته، ولكن الشرطة قد وجدت أنه قد كتب ذلك وسجله على جهازه بعد وقت الوفاة بوقت قليل. في 5 أكتوبر عام 1999 بدأت محاكمة شيبمان، وقد أنكر جميع التهم التي وجهت إليه بكل كبرياء وغطرسة، ورفض التعاون مع الشرطة أو حتى مع الأطباء النفسيين الجنائيين، ولم يقدم شيئا من الممكن أن تعتبره المحكمة دافعا للقتل. حاولوا استجوابه وعرضوا عليه صور ضحاياه، وكل ما يفعله أنه كان يغمض عينيه ويتثاءب مبديا عدم الاهتمام. طرح البعض عدة نظريات لمعرفة سبب رغبته في القتل. البعض كان يرى أن رؤيته لأمه وهي تأخذ المورفين أثناء مرضها هو ما ألهمه لارتكاب تلك الجرائم انتقاما لموتها، والبعض الآخر يقول إنه الكبرياء الذي أصابه حتى أصبح يستمتع وهو يرى نفسه متحكما في حياة أو موت أحد مرضاه. وللأسف كل تلك الأسباب هي تكهنات. لم يستطع إنكار شيبمان الشديد أن ينقذه من جرائمه، فقد كانت كل الأدلة ضده. وأثناء المحاكمة تم إثبات أنه قد زور الوصية، حيث لم يجد الطب الشرعي أي بصمات لكاثلين جراندي على وصيتها، مما أثبت أن توقيعها مزور. لقد أنكر شيبمان كل التهم المنسوبة إليه، ولكن لم يغير ذلك من حقيقة أننا أمام أحد أشهر القتلة المتسلسلين في التاريخ. في 31 يناير عام 2000 وجد القضاء أنه مذنب، وحكم عليه 15 حكما بالسجن مدى الحياة و4 سنوات أخرى بتهمة التزوير، وتم شطبه من المجلس الطبي العام، ونقل إلى سجن ويكفيلد في يونيو 2003 حيث استطاع التواصل هناك مع أسرته. العجيب أن عائلته ظلت تدافع عنه بقوة، بالأخص زوجته بريم روز، ولكن يبدو أنها في النهاية قد شعرت بأن زوجها قد يكون بالفعل مذنب، فأرسلت له رسالة تقول فيها: أخبرني بكل شيء بغض النظر عن أي شيء. في 13 يناير عام 2004 تم اكتشاف شيبمان معلقا بقضبان نوافذ زنزانته داخل السجن بعد أن شنق نفسه مستخدما ملاءات السرير، وذلك قبل 1 من عامه 58، بعد أن أخبر حارس الزنزانة بأنه يفكر بالفعل في الانتحار حتى تحصل زوجته على معاشه بالكامل، لأنها لن تستطيع الحصول عليه لو أتم عامه 60. أشارت التقديرات أن عدد ضحايا هذا السفاح يتراوح ما بين 250 إلى 450، ولكن ما الدافع الحقيقي وراء تلك الجرائم لا أحد يعلمه إلى الآن. كان شيبمان ولا زال حاضرا في واقع إنجلترا وفي أذهان العالم كله. يكفي أنه السفاح الأكثر غزارة في التاريخ، وأن بسببه وبسبب قتله لمرضاه الذين لا حول لهم ولا قوة وضعت قوانين لتقييد صرف الدواء المخدر للأطباء في إنجلترا سميت على اسمه قوانين شيبمان.